نبدأ هذه النشرة حيث استنفت صباح اليوم ضخ كميات من
بدوره هكذا وكيل وزارة التربية والتعليم.
من المقرر أن يتوجه اليوم العشرات من رجال الأعمال.
ينضم إلي عبر الخط.
آخر أخبار الوزارات والمؤسسات الحكومية. جديد قراراتها وتعقيب عليها. لتكون في قلب الحقيقة. وتتعرف على كل جديد من مسؤوليها الحكوميين. نقدمها لكم يوميا عدا الجمعة في نشرة حكومية إخبارية.
النشرة الحكومية.
بعد قليل. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
هيئة الحراك الوطني تعلن عن مسيرها البحرية 17 والمستوطنون يغلقون الطريق الوصل لمعبر كرم أبو سالم. الاحتلال يعتقل محافظ القدس عدنان غيث للمرة الثالثة وهيئة شؤون الأسرى تندد بالإهمال الطبي بحق الأسرى. الإعلام الحكومي يكشف عن فعالية يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني والتنمية الاجتماعية تؤكد أن لا موعد محدد للشيكات. سعدت مساء مستمعينا الكرام، نشرة الأخبار الحكومية من إذاعة الرأي يقرأها عليكم غازي العلول. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار اليوم عن انطلاق الحراك البحري 17 عصر غد الاثنين. وقالت الهيئة خلال مؤتمر صحفي مقتضب لها أن الحراك مستمر حتى رفع الإجراءات العقابية وفك الحصار عن قطاع غزة. إلى ذلك أغلق العشرات من سكان مستوطنة غلاف غزة صباح اليوم الطرق المؤدية لمعبر كرم أبو سالم لمنع وصول شاحنات البضائع إلى قطاع غزة. وذكر موقع كان العبري أن حوالي 100 مستوطن من سكان غلاف غزة أجروا صباح اليوم تظاهرات على طريق مستوطنة أشكول احتجاجا على الأوضاع الأمنية بغزة واستمرار التظاهرات على الحدود. وقال الموقع العبري أن العشرات من مستوطني سكان المستوطنات المحاذية لقطاع غزة أغلقوا الطرق المؤدية إلى معبر كرم أبو سالم واعترضوا شاحنات البضائع التي كانت في طريقها إلى القطاع. دعا المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في غزة أمس حكومة الوفاق الوطني لعقد اجتماعها القادم في قطاع غزة مع توفير الأمن الكامل لها وتسهيل مهمة استلامها كافة المهام المناطة بها بما في ذلك الجباية الداخلية. وشدد المجلس في بيان صحفي له عقب اجتماع له بمقر جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين على ضرورة التوحيد الفوري لكافة القوانين والأنظمة ودمج إدارة جميع الوزارات في محافظات الوطن كافة. وطالب الحكومة بصياغة برنامج تنمية اقتصادية واجتماعية طارئة لإنقاذ الاقتصاد المنهار وتوفير فرص العمل في قطاع غزة والعمل على دمج الكادر الوظيفي حسب اتفاق أكتوبر تشرين أول 2017 وتسديد الحكومة لرواتب الموظفين كاملة في محافظة غزة حسب الاتفاق. أدانت جامعة الدول العربية بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق وزير شؤون القدس عدنان الحسيني ومحافظ القدس عدنان غيث بمنع حركتهما وحرمانهما من الحق في السفر وحظر التواصل مع عدد من الشخصيات الفلسطينية. ودعا الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي في تصريح أن المجتمع الدولي ودعاه بضرورة التحرك لتحميل إسرائيل مسؤولية هذا القرار المجحف الذي يعتبر انتهاكا للقانون الدولي والإنساني، مضيفا أن فرض منع السفر بحد ذاته هو جريمة لا يقدم عليها سوى الاحتلال. وشدد السفير أبو علي على أن مدينة القدس العربية المحتلة هي عاصمة دولة فلسطين، وهي رمز وجود وبقاء الشعب الفلسطيني. إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم محافظ القدس عدنان غيث عقب دهم منزله في بلدة سلوان بالمدينة، واقتادته لأحد مراكز التوقيف والتحقيق. وهذه المرة الثالثة التي يعتقل فيها المحافظ غيث خلال الشهر الحالي، بعد أن اعتقلته شرطة الاحتلال نهاية الشهر الماضي وأفرج عنه بعد أسبوع. وأكد وزير القدس عدنان الحسيني أنهم أبلغوا باقتحام قوة تابعة لشرطة الاحتلال منزل المحافظ غيث واعتقلوه دون وضوح السبب.
تناول الخبر اللي وردنا أنه يعني حوالي الساعة 4 صباحا تم اقتحام البيت طبعا وتفتيش البيت، ومن ثم اعتقل الأخ عدنان. والآن يعني مفروض أنه يعني بده يكون مبين في المحامي، بده يسأل شو الوضعية، في تجديد فيش تجديد، أو هي عبارة عن فقد استدعاء لمناقشة شيء. ما فيش تفاصيل على الموضوع، ولكن يعني الآن هو موجود في المسؤولية.
وأكد الحسيني أن الكثير من الضغوط تفرض على المحافظ، مشيرا إلى أن سياسة الاحتلال هي تصرف من أجل التطرف.
ما في شك في يعني في كثير من الضغوط والحصار، ويعني ما في شيء بيصير. يعني الأخ عدنان ما بيعمل شيء قاعد، يعني الواقع موجود في المدينة ويعني يأتي إلى عمله، مش شايفين إنه فيها النشاطات اللي بتستدعي هالهجوم هذا الكبير. ولكن هو يعني يظهر إنه هو التصرف من أجل التصرف، من أجل يعني التخويف، من أجل التأكيد على إنه يعني موضوع القدس ما تتدخلوش فيه، ما تعملوش أي شيء، ما فيش إمكانية لكم هنا، يعني كما أبلغنا في أكثر من مناسبة خلال الأسابيع الماضية.
وحول قضية تسريبات العقارات، قال وزير القدس أن القضية تمس القدس وأهاليها بشكل كامل في ظل ما تخلقه من توتر ورهبة لأهالي المدينة.
يعني حصل طبعا في الشهرين الماضيات حالتين من هذا الأمر، وكان هناك يعني أصوات مختلفة خرجت من المجتمع نفسه، من العائلات، وقامت الدنيا ولم تقعد. يعني العالم كله قام، يعني ليست هي قضية مسؤول أو غير مسؤول، هذا موضوع له حساسية كبيرة، والناس طبعا تجد فيه كثير من الظلم لمدينة القدس، لأنه التسريب يعني أنه هناك بؤرة استيطانية، والبؤرة الاستيطانية تحمل في طياتها الكثير من المتاعب لجوار هذه البؤرة، وبالتالي يصبح توتر المنطقة كلها في توتر. الناس يعني تشعر بالرهبة وعدم الارتياح من هذه العمليات.
في سياق متصل، تتواصل انتهاكات الاحتلال وسلطاته بحق المدينة المقدسة، خاصة فيما يعرف بتهجير المقدسيين من البلدات أمثال سلوان وشيخ جراح وغيرهم، إضافة لمصادرة الأراضي. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
خطط التهويد الإسرائيلية مستمرة بحق سكان مدينة القدس، ويحرص الاحتلال الإسرائيلي على شرعنة تلك الخطط بإضفاء الطابع القانوني عليها من خلال المحاكم الإسرائيلية التي تنتهك الأعراف والقوانين الدولية لتسهيل التوسع الاستعماري في المدينة. عدنان الحسيني وزير القدس قال إن المحاكم الإسرائيلية منذ زمن تعمل على مبدأ التأجيل وكسب الوقت، مؤكدا أن الفلسطينيين يعلمون جيدا أن هذه المحاكم لن تحافظ على حقوقهم.
المحاكم الإسرائيلية كنا نقول دائما هي قضية فقط لشراء زمان من أجل التأجيل، والتأجيل أحيانا يحصل شيئا ما هنا أو هناك قد يفيد الحالة، ولكن لم نكن في يوم من الأيام يعني على قناعة بأن هذه المحاكم ستحافظ على حق من حقوق الفلسطينيين، وتأكد هذا الآن بشكل يعني مدوي في منطقتين كبار جدا، منطقة في جنوب البلدة القديمة ومنطقة في شمال البلدة القديمة.
الحسيني أشار إلى أن استغلال الاحتلال للأراضي الفلسطينية خاصة الحكومية هي جريمة غير قانونية، منددا بأعذاره وتبريراته.
في وضع قانوني واضح في أنه قضية تسليم الجهات الاستيطانية في السابق عطارة فوهنيم تسليم هذه العقارات يعني كان شيء غير قانوني، لأن الأرض هذه أرض حكومية لا توقف، وبالتالي يعني البناء كان خطأ من ناحية قانونية، والمحكمة هدفها بحث القانون. أما قضية إيجاد الذرائع بعدم فتح الملف أو عدم قبول الاستئناف، يعني هذا موضوع سياسي واضح ينهي الموضوع قبل أن يبدأ.
وزير القدس أكد أن العدالة لا تقادم فيها، مشيرا أن المحاكم أصبحت عبئا على الفلسطينيين، مطالبا بضرورة وضع حد لذلك.
أي تقادم في العدالة؟ العدالة لا يوجد فيها تقادم، هذه أراضي ناس وأملاك ناس وتشريد ناس، وبالتالي القضية الآن أصبحت في غاية الخطورة الواقعة. هذه المحاكم أصبحت عبئا على حقوق المواطنين، وأصبحت تبحث في أمور أحياء كاملة وتشريد كامل. الأمر يتطلب بالتأكيد يعني أن ينقل إلى جهات دولية حتى يتم وضع حد لذلك.
تتسارع وتيرة الاستيطان في القدس، ويحاول الاحتلال كسب الوقت في تهجير السكان الفلسطينيين منها وطردهم بقوة القانون، لكن المقدسيين على يقين أن مضاع حق وراءه مطالب، ويعلنون صمودهم في وجه تلك المخططات.
وقعت وزيرة العمل والخدمات الاجتماعية والأسرة التركية زهراء زمرد سلجوق مع وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية هيفاء الأغا أمس مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجال تمكين المرأة على هامش مشاركتهما في القمة الدولية الثالثة للمرأة والعدل المنعقدة في مدينة إسطنبول. وعقب الاجتماع أعلنت سلجوق أنها وقعت مع الأغا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تمكين المرأة، وشكرت الأغا تركيا شعبا وحكومة وعلى رأسها وزيرة العمل والخدمات الاجتماعية والأسرة بشكل خاص لتوقيعها المذكرة. وعربت الأغا عن آملها في أن تعود المذكرة على المرأة الفلسطينية والتركية بالكثير وتساهم بمعالجة الكثير من الأمور. في سياق ليس ببعيد، أصدر مركز أسرى فلسطين للدراسات في تقرير بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء الذي يوافق 25 من نوفمبر من كل عام، وكشف أن سلطات الاحتلال تمارس كافة أشكال التعذيب والعنف والتنكيل بحق الأسيرات الفلسطينيات. للمزيد من التفاصيل نتابع هذا التقرير.
مركز أسرى فلسطين للدراسات كشف في تقرير له بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء والذي يوافق 25 من نوفمبر من كل عام، كشف أن سلطات الاحتلال تمارس كافة أشكال التعذيب والعنف والتنكيل بحق الأسيرات الفلسطينيات في سجونها دون مرادع، داعيا المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية لتدخل وإنصاف الأسيرات الفلسطينيات. وأشار المركز إلى أن المؤسسات الدولية تسن القوانين وتضع التشريعات التي تحرم ممارسة العنف والتعذيب ضد النساء، ولكنها تغض الطرف عن تجاوزات الاحتلال وجرائمه بحق الأسيرات الفلسطينيات، ما يشجع الاحتلال على الاستمرار في تلك الممارسات غير الإنسانية. وذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت منذ احتلالها الأراضي الفلسطينية أكثر من 15,000 امرأة، ومنذ انتفاضة الأقصى سبتمبر 2000 فإنه رصدت 1950 حالة اعتقال لنساء وفتيات فلسطينيات، بينهن العشرات من القاصرات والجريحات والمريضات والمسنات. وخلال انتفاضة القدس عام 2015 صعد الاحتلال من سياسة اعتقال النساء والفتيات الفلسطينيات والزج بهن في ظروف صعبة قاسية، حيث بلغت حالات الاعتقال بين النساء حوالي 640 حالة بينهن قاصرات وجريحات، ولا يزال منهن 52 أسيرة في سجون الاحتلال وفقا للمركز. وأشار أسرى فلسطين إلى أن الاحتلال يتذرع بالعديد من المبررات لاعتقال النساء والفتيات أو إطلاق النار عليهن، من أبرزها تهمة التحريض عبر الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تهمة وجود نية لتنفيذ عملية طعن أو حيازة سكين أو المشاركة في الدفاع عن المسجد الأقصى والرباط بداخله.
وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي السيد إسلام عبدو مدير الإعلام في وزارة الأسرى. بداية سيد إسلام، أهلا بك معنا عبر إذاعة الرأي.
تحية لك ولجميع المستمعين، أهلا وسهلا.
يعني سيد إسلام، الاحتلال يسجل العديد من الانتهاكات بحق الأسيرات على وجه الخصوص في الفترة الأخيرة، ويعني يمعن بهذه الجريمة التي يرتكبها. يعني تعقيبكم على هذه الجرائم بحق الأسيرات على وجه الخصوص والأسرى بشكل عام؟
بداية بسم الله الرحمن الرحيم، لا شك أن الأسيرات في مرمى الاستهداف الاحتلال الإسرائيلي من خلال سلسلة الإجراءات العقابية التي أقرتها حكومة الاحتلال والتي تستهدف النيل من الأسرى بشكل عام، وتحديدا يعني الأسيرات منهم، خاصة في ظل يعني القرارات العنصرية التي صدرت في ظل التشريعات التي تسنها وتشرعنها حكومة الاحتلال والكنيسة الإسرائيلي، وكان مؤخرا هو تعليمات مباشرة من وزير الأمن الداخلي جلعاد أردن الذي أصدر أوامرهم بتشديد الإجراءات العقابية وتشديد المعاناة على الأسرى داخل سجون الاحتلال، وكان من ضمنها الأسيرات. وفي شهر مع بداية شهر سبتمبر الماضي أعاد الاحتلال تركيب الكاميرات في سجن هاشارون في الخاص بالأسيرات في مخالفة واضحة وفي يعني انتهاك لخصوصية الأسيرات، وهو ما دفعهن إلى اتخاذ خطوات وإجراءات يعني من ضمنها عدم الخروج إلى الفورة والامتناع عن الخروج إلى الفورة كخطوة احتجاجية وكخطوة رافضة لمثل هذا الأمر، لأن تركيب الكاميرات كان بشكل انتهاك لخصوصية الأسيرات، خاصة أن ساحة الفورة تشكل مساحة لالتقاء الأسيرات وتجمعهم، مساحة لأداء العبادة والصلاة والممارسة الأنشطة الرياضية. لذلك الاحتلال وضع الأسيرات في مرمى الاستهداف من خلال أيضا سلسلة من الإجراءات، الأسيرات يمارس بحقهن كما يمارس الرجل، بل على العكس أن الأسيرات ومعاناة الأسيرة هي أشد وأقسى من معاناة الأسير نفسه في ظل يعني حالة الحرمان وفي ظل الممارسات القمعية والعزل والحرمان حتى من أبسط حقوقهن من الزيارة ونتواصل مع الأهل حتى الاتصال الهاتفي غير ممكن بالنسبة للأسيرات. أيضا سياسة التفتيش والاقتحامات هي أيضا تنطبق على نفس الأسيرات، خاصة إذا ما علمنا أن هناك أسيرات أمهات يفتقدن إلى أطفالهن، خاصة في كل يوم وفي كل صباح يفتقدن أطفالهن، محرومين من الزيارة، يمنع من التواصل، يمنع حتى من أبسط حقوقهم في ممارسة الإبرة والخيط والتقريز. أيضا الاحتلال يضيق على هذا الأمر ويمنع كل هذه الأمور على الأسيرات. يعني هذا يأتي في سياق منظم وسياق مخطط له للتنكيل بالأسيرات بشكل عام.
نعم.
كيعني حلقة من حلقات المعاناة المستمرة على الأسرى داخل سجون الاحتلال.
نعم، يعني سيد إسلام، في ظل هذه الانتهاكات كيف يمكن متابعة هذه الجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى قانونياً؟ ونحن نراقب الكثير من التقارير التي تصدر وترسل للمجتمع الدولي دون يعني تحرك، لكن قانونيا كيف يمكن متابعة هذا الأمر؟
يعني مثل هذه التقارير تصدر بين الحين والآخر وتؤكد على يعني معاناة وحجم الانتهاكات التي يتعرض لها أسرانا بداخل سجون الاحتلال، هي تأكيدات وتقارير مهمة توضح حجم المعاناة وحجم الألم وحجم يعني ما يمارسه الاحتلال بحق هؤلاء الأسرى داخل سجون الاحتلال. هي مهمة لأنها تحمل المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان المسؤولية أولا، وتضع في حجرهم حجم هذه الانتهاكات وتحملهم المسؤولية أن صمتهم المستمر والمتواصل هو مشتركة في الجريمة التي يعيشها الأسرى داخل سجون الاحتلال. الصمت المطلق الذي تمارسه أيضا مؤسسات حقوق الإنسان هو يزيد من تغول الاحتلال على الأسرى داخل سجون الاحتلال. المطلوب حقيقة يعني أن نتحرك بشكل سياسي ونتحرك بشكل رسمي على كل المستويات، خاصة يعني عندما نتحدث عن فلسطين وحصول على صفة مراقب، هذا الأمر أحالها إلى الانضمام إلى المؤسسات الحقوقية. وهذه الملفات، ملفات الأسرى وملفات الأسيرات وملفات بشكل عام، هي ملفات من المهم ومن الممكن جدا أن نعمل عليها قانونيا وأن نعمل عليها من أجل أن نجرم هذا الاحتلال وأن ندفع هذا الاحتلال ثمن غالي لهذا الاحتلال. لا يعقل أن يبقى الاحتلال دون محاكمة ودون ملاحقة ودون مساءلة من هذا في ظل الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة. المطلوب سياسيا هو أن ينقل هذا الملف إلى المحاكم الدولية وإلى محكمة الجنايات، خاصة في ظل يعني انتهاك الاتفاق روما وانتهاك الاتفاق جنيف في التعامل مع الأسرى. لذلك هذا هو المطلوب حقيقة، أن يرفع هذه الملفات إلى المحاكم الدولية وإلى مؤسسات حقوق الإنسان الدولية حتى يتم تجريم إدانة هذا الاحتلال وجعل تكلفة الاحتلال تكلفة باهظة على هذا الاحتلال.
نعم بالتأكيد سيد إسلام عبدو مدير الإعلام في وزارة الأسرى، وشكرك لانضمامك إلينا في النشرة الحكومية، شكرا جزيلا لك. إلى ذلك أكد عضو لجنة الإدارة لهيئة شؤون الأسرى عبد الفتاح دولة أن مصلحة سجون الاحتلال تمارس الإهمال الطبي بحق الأسرى دون اكتراث للأوضاع الصحية الصعبة التي يمرون بها، وعلى رأسهم الأسيرة إسرائيل جعابيص.
في هذا ما يحصل في هذه الأيام مع الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال، هجمة شرسة إجرامية تمارس بحق الأسرى تستهدف كافة تفاصيل حياتهم، لكن الأكثر إجراما أن هذه الهجمة تستهدف أيضا المرضى. المريض بحد ذاته يكفيه أنه مريض داخل السجن، إلا أن إدارة مصلحة السجون تستهدف المرضى من خلال سياسة الإهمال الطبي، تستهدفها مع كامل الأسرى حتى مع الأسرى الذين يعانون أوضاعا صحية حرجة، كما حال الأسيرة الأخت المناضلة إسراء جعبيص.
وأشار دولة إلى حالة الأسيرة جعابيص في ظل ما تحتاجه من رعاية صحية، مؤكدا أن مصلحة السجون تتعامل بإهمال مع الأسيرة.
إسراء جعابيص هي حالة مؤلمة، كل ما تتعرض له يرتقي إلى حد الجريمة البشعة التي تمارس بحقها يوما بعد يوم. إسراء جعابيص أسيرة مصابة بحروق صعبة في غالب أعضاء جسمها، تحتاج إلى علاج يومي، تحتاج إلى إشراف، تحتاج إلى عناية مركزة، إلا أن إدارة مصلحة السجون تتعامل مع إسراء الجعبيص وكأنها ليست مريضة، بل على العكس لا تقدم لها العلاج الطبيعي وليس فقط العلاج اللازم لها.
وأوضح دولة أن المجتمع الدولي ملزم بأخذ قرارات فعلية بحكم مكانته، مطالبا بفرض عقوبات على الاحتلال.
المجتمع الدولي ملزم بحكم مكانته ودوره أنه يكون دوره أكثر من استنكار، يجب أن يأخذ خطوات فعلية. كل الدول التي توقع على قانون حقوق الإنسان، على قانون حقوق البشر، على كل هذه الأعراف الدولية هم ملزمون بتطبيقها، ومن لا يطبق هناك ما ينص في القانون أن هناك فرض عقوبات. أين العقوبات التي تفرض على حكومة الاحتلال وإدارة مصلحة السجون على هذه الجرائم؟ بالتالي هم مستمرون في هذه الجرائم.
التقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي أمس مع نظيره وزير الخارجية وتنمية التجارة المالطي كارميلو إيبيلا في العاصمة الإيطالية روما على هامش مؤتمر حوارات المتوسط. وأكد الوزيران عمق ونجاح العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى أواصر الصداقة التي تجمع بينهما. وأطلع المالكي نظيره إيبيلا على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية ورغبة الجانب الفلسطيني بأن تلعب مالطا دورا حيويا وأساسيا من خلال عضويتها في الاتحاد الأوروبي بالدفع نحو موقف أوروبي جماعي قوي تجاه تحريك عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية. وشدد المالكي على أن استقرار الشرق الأوسط يبدأ من إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية بحيث يحمي حقوق الشعب الفلسطيني ومطالبه الشرعية. في موضوع منفصل، ينظم المكتب الإعلامي الحكومي عدة فعاليات وأنشطة متنوعة يطلقها بمناسبة يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني والذي يصادف 31 من الشهر المقبل. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
منذ إقرار يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني والذي يصادف 31 من الشهر القادم، والمكتب الإعلامي الحكومي يعمل بجهد لإحياء تلك المناسبة بشكل يليق بعطاء وتضحية الصحفيين. فعاليات وأنشطة متنوعة يطلقها المكتب خلال شهر ديسمبر القادم بمناسبة يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني، والكلمة لرئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلام معروف.
منذ أن تم إقرار يوم 31 من ديسمبر لكل عام يوما للوفاء للصحفي الفلسطيني، ونحن نجتهد في المكتب الإعلامي الحكومي أن نحيي هذه المناسبة بالشكل اللائق الذي يليق. سنجعل من شهر ديسمبر بشكل كامل تقريبا شهرا لفعاليات تستمر إحياء لهذه المناسبة، تتنوع هذه الأنشطة والفعاليات وصولا إلى الحفل المركزي في 31 من ديسمبر.
معروف أشار إلى أن الفعاليات ستبدأ بمؤتمر صحفي تفصيلي، مرورا بتنظيم عدد من الأنشطة أهمها معرضا لصور الصحفيين الذين وثقوا مسيرة العودة، إضافة إلى تنظيم دوري كرة قدم للمؤسسات الإعلامية.
من هذه الفعاليات تبدأ بمؤتمر صحفي أولا للإعلان عن مجمل الفعاليات و تقديم ملخص لتقرير حالة الحريات الإعلامية خلال العام 2018، وبعدها إن شاء الله سيكون لدينا معرض للصور، صور المصورين الفلسطينيين الذين وثقوا مسيرات العودة، وسيكون لدينا في الأسبوع الذي يليه أيضا دوري كرة قدم للمؤسسات الإعلامية بإذن الله، وهذا الدوري نعقده ربما للمرة الثانية.
وعن دور المكتب في التصدي لانتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق الصحفيين ووسائل الإعلام، قال معروف إن المكتب يرصد تلك الانتهاكات ويجملها في تقارير، إضافة إلى تلك التي تصدر في مناسبات مختلفة.
يعني نحن في إطار الدور الذي نقوم به في المكتب الإعلامي الحكومي، وهو يبدأ بداية بحالة الرصد والتوثيق لمجمل انتهاكات واعتداءات الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين، ولدينا تقارير دورية تصدر شهريا عن حالة الحريات الإعلامية وتحديدا ما يتعلق بانتهاكات قوات الاحتلال ضد وسائل الإعلام الفلسطينية والصحفيين.
مناسبة يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني تأتي للتأكيد على تقدير الدور الذي يقوم به الإعلام الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والسعي لإبراز جرائمه بحقهم، في الوقت الذي لا يزال الاحتلال مستمرا في اعتداءاته على حقوق الصحفيين وممارسة كافة أشكال الجرائم بحقهم. لإذاعة الرأي أيمن ياسين.
في موضوع آخر، أكد مدير برنامج مكافحة الفقر في وزارة التنمية الاجتماعية طلعت أبو جامع أن لا موعد محدد لصرف شيكات التنمية الاجتماعية في قطاع غزة بالإضافة إلى الضفة الغربية.
ما هي قضية أنه الآن إحنا يعني المتواصل بيقول لك أنه الآن الموضوع في وزارة المالية، ما أعرفش يعني إيش القضية، يعني صح تأخرت ظروف صعبة، لكن ننتظر، ما في غير ننتظر ونشوف شو بده يصير، يعني ان شاء الله يكون في القريب، حتى اللحظه ما في خبر والله ولا في الضفه طبعا، لا غزه ولا ضفه، يعني طبيعي، يعني ان شاء الله يعني انه يكون قريب، يعني ان شاء الله يكون في خبر خلال الايام اللي جايه وتنحل هيك الامور وتكون يعني يكون في صرف.
وكيل وزارة التنمية الاجتماعية دكتور يوسف إبراهيم أن التسجيل للـ100 دولار عبر موقع الوزارة متاح لجميع المواطنين، وسيتم اختيار الأشخاص الأشد حاجة.
الإجراءات اللي احنا عملناها وللكل يعني ممكن يكون سؤالك له ارتباط فيها، اللي هو موضوع الرابط اللي تم نشره، أنا بقول بكل صراحة للجمهور يسمعنا، يعني إحنا كوزارة التنمية بنقيم عملنا في كل مرة. التقييم في الدفعة الأولى يعني في موضوع توافق الوطني، موضوع الدفعة الأولى صار في تقييم إنه إحنا طب ليش ما نتيح فرصة للناس كلها إنها تسجل على هالرابط، واللي عنده معلومة وهو حابب يسجل يتفضل يسجل. فهذا تقييم أولي إحنا تحضيرا لأي مستجد يعني جديد يطلب منا.
وأشار إبراهيم إلى أن مشروع الـ100 دولار لا يخص بأي صلة لجرح مسيرة العودة، وأن الإحصائيات تختص بها وزارة الصحة فقط.
بالنسبة للجرحى هو ملف مختص تماما، يعني بعيدا عن 100 دولار، له علاقة بتقديرات وزارة الصحة. يعني يا جماعة الكل يعرف انه لا وزارة التنمية ولا غير وزارة التنمية بيقدر يصنف هذا جريح خطير وهذا جريح مش خطير. صنف هذا وتصنيفات هذه كلها، واللي بيعتمد انه هذا شهيد ولا غير شهيد في الحقيقة وزارة الصحة.
أعلن وكيل وزارة الزراعة دكتور إبراهيم القدران وزارته بصدد افتتاح مشتل مركزي غرب محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، مشيرا إلى أن لديهم توجه لإعادة تأهيل وهيكلة المشاتل التابعة للوزارة بشكل مركزي وفقا لرؤية جديدة، وذلك لتسهيل العملي والتيسير على المستفيدين. وأوضح القدر أن وزارته اقتربت من افتتاح المشتل المركزي في خان يونس وذلك بعد جهود كبيرة بذلتها طواقم الإدارة العامة للغابات والمراعي خلال الأشهر الماضية، مبينا أن الأخيرة أدخلت أصنافا جديدة من البذور والأشتال التي أو الأمر الذي يمهد لإنشاء بنك بذور تابع للوزارة في المستقبل القريب. مستمعينا الكرام، كان هذا الخبر الأخير في نشرتنا الحكومية، وهذا تذكير بالعناوين. هيئة الحراك الوطني تعلن عن مسيرها البحري 17، والمستوطنون يغلقون الطريق الواصل لمعبر كرم أبو سالم. الاحتلال يعتقل محافظ القدس عدنان غيث للمرة الثالثة، وهيئة شؤون الأسرى تندد بالإهمال الطبي بحق الأسرى. الإعلام الحكومي يكشف عن فعاليات يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني، والتنمية الاجتماعية تؤكد أن لا موعد محدد للشيكات. شكرا لحسن إنصاتكم مستمعينا الكرام، انتهت النشرة الحكومية من إذاعة الرأي. تقبلوا تحيات فريق العمل وإلى اللقاء.